بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يذكرنا بشيء مما أخذناه بالأمس؟ يذكرنا بفائدة أو مسألة رئيسية. ها شيخ عبد العزيز، أحسنت. أخذنا كتاب التوحيد، أخذنا معنى الكتاب لغة واصطلاحا ومعنى التوحيد لغة واصطلاحا. بالنسبة للكتاب أخذنا فيها مسألتين، معنى الكتاب لغة ومعنى اصطلاحا. التوحيد أخذنا فيه عدة مسائل، هذه الكلمة أخذنا فيها عدة مسائل. كانت المسألة الأولى في بيان معنى التوحيد لغة واصطلاحا، أليس كذلك؟ والمسألة الثانية طبعا بينا أن المعنى اللغوي هو جعلك الشيء واحدا، تدور حول الإفراد والوحدة. وأما في الاصطلاح فبينا أنه أحسن إفراد الله تعالى بما يختص به بخصائصه بحقوقه. الأمر إن شاء الله عز وجل واسع. لماذا؟ لأن اللفظ الشرعي هو كلمة التوحيد. نحن الآن ماذا نفعل؟ نفسر، نشرح هذه الكلمة، واضح يا أخوان؟ وفي باب الشرح والتفسير المراد والمقصود أن يتبين المعنى والحقيقة الشرعية، فإذا فهمت وتحصلت بأي لفظ وسلم ذلك اللفظ من إيراد معاني باطلة فإنه يكتفى به، واضح يا أخوان؟ ولذا يجوز لو سألك إنسان ما معنى التوحيد وطلب منك أن تبين له بلغة أخرى، فماذا تقول؟ طبعا ما نعرف لغات أخرى، الذين يعرفون من الأخوة. الشاهد أنك ستضطر أنك تأتي بلفظة أصلا ليست بعربية، فإذا جاز تفسير الألفاظ الشرعية بما ليس بعربي فلا أن يفسر بمرادفة من اللغة العربية من باب أولى من جهة الجواز، واضح؟ لكن لو قال إنسان أنا أريد أن أعبر عن هذا المعنى وأدعو الناس إليه، فإن نقول الأصل أن تدعو الناس بالألفاظ الشرعية وأن تستعملها في كلامك. المسألة الثانية كانت عندنا في بيان أن لفظ التوحيد لفظ هاي أخوان شرعي مأثور وارد في النصوص، ودللنا على ذلك وبينا أنه جاء في النصوص متصرفا وبلفظه. أما المتصرف فكثير في القرآن والسنة في كلام أهل العلم، وبلفظه التوحيد هكذا صحيح أنه لم يرد في القرآن ولكن ورد في السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء به عن الله، واضح يا أخوان؟ فالسنة كالقرآن في الاحتجاج بها ووجوب العمل بها، وكذلك جاء في آثار الصحابة. المسألة الثالثة كانت في بيان أقسام التوحيد وذكر ماذا يا أخوان؟ اعتبارات التقسيم، وأن أهل العلم يقسمون التوحيد باعتبارين، فباعتبار ما يتعلق بالله، باعتبار ما يجب لله تبارك وتعالى حقوق الله جل وعلا، ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. وباعتبار ما يجب على العبد يقسم إلى قسمين، باعتبار ما يجب لله ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، باعتبار ما يجب على العبد الذي يجب عليك أن تعرف وتثبت وهو العلم، أو أن تقصد الله وتطلبه بالعمل. المسألة الرابعة كانت في أدلة هذا التقسيم، في أدلة هذا التقسيم، وعرفنا أن الأدلة التي دلت عليه الأصل في باب الاستدلال هنا الاستقراء، لأن الاستقراء ليس دليلا من النص فقط وإنما دليل وزيادة، فيه تتبع وفيه ما يسمى عند أهل العلم بالجمع والمنع، يعني يكون جامع لأفراد المستقرأ مانع من دخول غيرها فيها. وعرفنا أيضا أن من الأدلة دليل النص، كل نوع من أنواع التوحيد جاء نص يدل عليه، هناك نصوص تدل على الربوبية، هناك نصوص تدل على الألوهية، وهناك نصوص تدل على الأسماء والصفات، كل واحد منها على حدة، وهناك نصوص جاءت تجمع هذه الأنواع الثلاثة. من يعطينا مثال لنص يجمع هذه الأنواع الثلاثة يا شيخ عبد الله؟ أحسنت. هذه الآية من الآيات التي دلت على أقسام التوحيد مجتمعة في سياق واحد. وأخذنا أيضا من الأدلة دليل اللغة والعقل وجمعناهما معا، والأدلة في الحقيقة هنا نستطيع أن نفصلها لكن طلبا للاختصار، وهي عندنا ثلاثة أدلة: دليل اللغة ودليل العقل ودليل الفطرة، هذه الثلاث كلها تدل على هذا التقسيم. لكن طالب الحق المنصف المؤمن يكفيه هاي إخوان دليل واحد، ونحن كم دليل ذكرنا؟ ثلاثة، وذكرنا أشرفها وأعظمها وهو ما يتعلق بنصوص القرآن والسنة. المسألة الخامسة كانت في بيان أن هذا التقسيم قديم في كلام أهل العلم، ومن ذكر هذا التقسيم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. واضح يا أخوان؟ المسألة السادسة عندنا وهي التي سندرسها اليوم، حكم زيادة توحيد المتابعة، حكم زيادة توحيد المتابعة. قلنا يا أخوان أن التوحيد بالاستقراء والتتبع أنه كم قسم؟ ثلاثة أقسام. واضح يا أخوان؟ باعتبار ما يجب لله تبارك وتعالى، وباعتبار ما يجب على العبد، نوعين. الآن نحن نتكلم في الاعتبار الأول. بعض أهل العلم يأتي في لسانه يقول هناك نوع رابع من أنواع التوحيد وهو توحيد المتابعة. فسألنا هذا العالم قلنا له ماذا تعني بتوحيد المتابعة؟ فإذا به يقول أي أنه لا يجب اتباع أحد بعينه ويطاع استقلالا إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول له كلامك حق، ولكن نحن نقسم التوحيد، توحيد من يا أخوان؟ توحيد الله جل وعلا، لا نتكلم عن توحيد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا الذين زادوا هذا القسم قالوا أصلا لم نزده باعتبار شهادة أن لا إله إلا الله أو وجوب توحيد الله، قالوا زدنا هذا النوع باعتبار الشهادتين، فشهادة لا إله إلا الله تدل على وجوب توحيد الله بأنواع التوحيد الثلاثة، وشهادة أن محمد رسول الله تدل على نوع من التوحيد وهو توحيد المتابعة. واضح يا أخوان؟ فبالتالي نقول الذين زادوا نوعا رابعا لم يريدوا أنه نوع رابع من أنواع توحيد الله. واضح يا أخوان؟ وبالتالي لا تعارض بين من زاد ومن لم يزد. الذي لم يزد إنما أراد ذكر أقسام توحيد الله تبارك وتعالى، لأنه يتكلم عن توحيد الله، حق الله على العبيد. واضح يا أخوان؟ والذي زاد زاد بالنظر إلى مجموع الشهادتين، لأنه كان في كلام وفي سياق تقرير وجوب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الزيادة يا أخوان جاءت في، وهو التنصيص على توحيد المتابعة، جاء في كلام عدد من أهل العلم كالشيخ، طبعا من أوائل من وقفت على كلامه في هذا، ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، ونقل عبارته ابن أبي العز في شرح الطحاوية، قال فهما توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فهما ننتبه، قال توحيدان، توحيد المرسل، وتوحيد المرسل يكون في ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته، وتوحيد متابعة الرسول فهو يتكلم عن الشهادتين. واضح يا أخوان؟ وكذلك يعني ذكرها الشيخ حماد الأنصاري، وذكرها الشيخ تقي الدين الهلالي، وجاء في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وقد نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ صالح آل الشيخ إلى أن هذا التوحيد في الحقيقة يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله. ثم يزيدون فائدة وهي أن هذا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام إن كان عبادة، إن كان عبادة فهو راجع إلى أي نوع من التوحيد يا أخوان؟ توحيد الألوهية. أن تتعبد لله بمتابعة نبيه هذا عبادة، فدخل تحت توحيد الألوهية، ورجعت القسمة إلى ثلاثة أقسام وانتهى. واضح يا أخوان؟ طيب ننتقل إلى المسألة التي تليها، وهي فيما يتعلق بالمسألة السابعة، زيادة توحيد الحاكمية، زيادة نوع رابع من أنواع التوحيد يسمى توحيد الحاكمية. هذه الزيادة يا أخوان، هذه الزيادة خطأ دون شك، وغلط ممن زادها. هذه الزيادة هاي يا أخوان خطأ دون شك وغلط ممن زادها، والسبب في ذلك أننا نسأل هذا الذي زاد هذا النوع، نقول له ماذا تريد بتوحيد الحاكمية؟ ماذا تريد بتوحيد الحاكمية؟ فإذا به يقول أن الله عز وجل وحده هو الذي له الحكم وأنه هو الذي يحكم بين العباد وأنه لا حاكم إلا الله جل وعلا. هذه المعاني أن الله عز وجل هو الحكم وهو الذي له الحكم وأنه الذي يحكم بين العباد، ها يا إخوان، تندرج في ربوبية الله في أسمائه وفي صفاته، فلا حاجة من إفرادها. فإذا به يقول لا، أنا أريد أنه يجب على العباد أن يحكموا بما أنزل الله ولا يجوز لهم أن يحكموا بغير ما أنزل الله، فنقول له حكم العباد بما أنزل الله عبادة أو ليس بعبادة؟ إن قال ليس بعبادة يكون قد ضل نفسه، إن قال عبادة نقول إذن يندرج تحت توحيد الألوهية، فلا فائدة من إفراده بقسم مستقل. واضح إخوان؟ الوجه الأول أن نسأل ماذا تريد بهذه الزيادة، فسنجد أنها إما أن تندرج في باب توحيد الربوبية والأسماء والصفات أو في باب الألوهية والعبادة. فإذا به يقول إنما أفردته لأهميته وعظم الخلل به، فالجواب ماذا نقول له يا أخوان؟ نقول لو فعلنا هذا فإننا سنفرد أنواعا كثيرة من أنواع التوحيد. في باب الأسماء والصفات نثبت لله عز وجل كل اسم أثبته لنفسه وكل صفة أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. عندنا طوائف أصلا لا تثبت الأسماء ولا الصفات، وعندنا طوائف تثبت الأسماء وتنفي الصفات، وهذه قليلة في الأمة. نأخذ الذين يدعون أنهم 90% من الأمة لا يثبتون إلا 7 صفات، وعندهم خلل عظيم في إثبات علو الله واستوائه ورحمته وغضبه وإرادته ومشيئته والصفات الاختيارية. فنقول بما أنه قد وقع خلل عند هؤلاء في التوحيد، إذن نقول هناك توحيد الاستواء وتوحيد العلو وتوحيد الإرادة، وهكذا لا ننتهي. واضح يا أخوان؟ الأصل أن كل قسم يضم تحته أفراد وإن وقع فيه خلل ممن وقع فيه. كذلك في توحيد العبادة عندنا الخلل في الحكم بغير ما أنزل الله، واقع من يا أخوان؟ ما لكم؟ واقع من أفراد وهم ولاة الأمور في بعض بلدان المسلمين، أليس كذلك؟ وهم معدودون. طيب عندنا الصلاة التي تجب على كل مسلم ومسلمة وهي ثاني أركان الإسلام، الخلل واقع فيها من الحكام والمحكومين ومن آلاف المسلمين، أليس كذلك؟ فهي أولى بأن نفردها بقسم مستقل، فنسمي توحيد الصلاة وتوحيد الزكاة وتوحيد الحج وهكذا. وهذا لا يقول به عاقل. لماذا؟ لأنه يعود على التقسيم بالبطلان. ما فائدة التقسيم؟ التقسيم يا أخوان مقصود منه تيسير العلم وتسهيله وأن يكون منضبط. فنقول التوحيد 3 أقسام: ربوبية ويضم تحت أنواع كثر، وألوهية يضم تحت أنواع كثر، وأسماء وصفات ويضم تحت أنواع كثر. هذان ماذا يا أخوان؟ وجهان قد رددنا عليهما. نزيد وجه ثالث، وهو أن العلماء الذين ذكروا أن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام ذكروا هذا بماذا يا أخوان؟ بالتتبع والاستقراء. وكون إنسان يأتي ويقول أن هناك قسم رابع، هذا ماذا يا إخوان يعتبر؟ استدراك عليهم وإبطال لقسمتهم، وأن قسمتهم ليست حاصرة وأن تتبعهم كان ناقصا. تذكرون المثال الذي ضربناه في الأمس؟ المدرس، ها يا إخوان، الذي عمل إحصائية في المدرسة وهو عند المدير، فيأتي له واحد يقول هناك صنف ثالث. هذا الآن زيادة لا تعارض أم يبطل إحصائيته واستقراءه الذي كان في المدرسة؟ ها يبطل، ويبين أنك أنت عندك خلل في عملك أصلا. واضح يا إخوان؟ هكذا يفعل من يزيد ويستدرك على العلماء الذين نصوا على أن التوحيد بالتتبع والاستقراء له 3 أقسام، فيأتي ويقول هناك قسم رابع. واضح يا إخوان؟ فليس التقسيم هنا الذي يكون مبنيا على الاستقراء تكون الزيادة فيه من باب التنويع، وإنما يكون من بابه الاستدراك والنقض، لأنه أتى بفرد، ها يا إخوان، يزعم أنه ليس مندرجا في القسمة التي ذكروها. وجه رابع، الآن كل نوع من أنواع التوحيد الثلاثة التي تقدمت يا أخوان تجد أن تحتها أنواع كثيرة. الربوبية يندرج تحتها الخلق والرزق، الملك، التدبير، الإحياء، الإماتة إلى آخره. الأسماء والصفات يدخل فيها كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته جل وعلا. توحيد الألوهية يدخل تحتها أنواع كثيرة من العبادة، عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات فعلية على الجوارح، ليس كذلك؟ طيب، الحكم الذي يندرج تحت توحيد الحاكمية أو توحيد الحاكمية كم يندرج تحته من الأنواع؟ نوع واحد، التحكيم. يقول الشيخ ابن عثيمين: وهذا يدل على سوء مقصد من زاده، لأن جعل قسم مستقل تحته نوع واحد، متى وقع الخلل عنده قال هذا أخل بقسم كامل من أقسام التوحيد، وبالتالي يتوصل من خلاله إلى تكفير الحكام، ثم ينتقل إلى تكفير المجتمعات. وهذا ينقلنا إلى الوجه الخامس في إبطال هذه الزيادة، وهي أن العلماء المحققين قد ردوا على من زاده وأبطلوا قوله. وممن رد هذه الزيادة جمع من أهل العلم، منهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والشيخ الألباني، والشيخ ابن عثيمين. بل قال الشيخ ابن عثيمين وقد وجه إليه سؤال: ما تقول للذين أضافوا قسما رابعا وهو توحيد الحاكمية؟ فقال رحمه الله تعالى: نقول إنه ضال وهو جاهل. إنه ضال وهو جاهل، ضال لأنه يريد أن يتوصل بهذه الزيادة إلى بدعة وضلالة ومقولة باطلة، واضح يا أخوان؟ وهي التكفير، ويرتب عليه أحكامه من الخروج وما يتبع ذلك. وجاهل، جاهل بكلام أهل العلم وأصولهم التي ينطلقون منها في باب التقرير لمسائل العلم وأبوابه، واضح يا أخوان؟ ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا قول محدث ومبتدع ومنكر ينكر على صاحبه. نرى يا أخوان هذا التشديد لم يكن من أهل العلم إلا عن دراية وبصيرة بما تؤدي إليه مثل هذه الأقوال التي لا تكون مبنية على دراية وعلم. بالنسبة لمسألة الحاكمية أو الحكم بغير ما أنزل الله، فسيأتي لها باب مستقل إن شاء الله عز وجل معنا في كتاب التوحيد. المسألة التي معنا ما هي؟ حكم الزيادة، حكم الزيادة على هذه الأقسام الثلاثة، وأرجو أنها ظاهرة يا أخوان. طيب، ننتقل إلى المسألة الأخيرة معنا، وهي في جواب على شبهة، وبالأمس يعني أشرنا إليها إشارة مختصرة، وهي لو قال لنا قائل أن هذا التقسيم لماذا تركزون عليه وتدعون الناس إليه وأشغلتم طلاب العلم به؟ هذا التقسيم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه أصحابه، ولا الصحابة علموه التابعين، فلماذا أنتم تركزون على أن التوحيد ينقسم؟ فنقول جوابا وجواب مختصر، نقول: ماذا تريد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلمها أصحابه؟ ما كان يعلمهم ألفاظه ولكن كان يعلمهم معانيه، فهذا صحيح. ولكن كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمهم الألفاظ، هذا غير وارد علينا. لماذا؟ لأن التقسيم لا يشترط فيه الموافقة في اللفظ، وإنما يشترط فيه صحة المعنى الذي دل عليه، واضح يا أخوان؟ هذا أولا. ثم نقول له ثانيا: طيب، أنت الآن تبع لأي مذهب من المذاهب الفقهية؟ فسيقول: ها يا أخوان، إما شافعي أو مالكي أو حنفي أو حنبلي. نقول: النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الصلاة، أليس كذلك؟ كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الصلاة فقط. ذهبنا إلى كتبكم في الفقه فوجدنا في كتاب الصلاة تقولون: وأن الصلاة لها شروط وأركان وواجبات، وشروطها كذا وواجباتها كذا وأركانها كذا. لماذا أشغلتم طلاب العلم بهذه التقسيمات؟ علمهم الصلاة فقط ولا تقسمون الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه، هاي أخوان، الصلاة ولم يكن يقسمها لهم. فإذا به يقول: ليس هذا كما قسمتم التوحيد. نحن أردنا هاي أخوان تسهيل العلم وتقريبه. نقول سبحان الله ونحن أردنا تسهيل العلم وتقريبه. قالوا لا، تقسيمنا إنما أخذ بالتتبع والاستقراء. قلنا ونحن كذلك، تقسيمنا أخذ بالتتبع والاستقراء، وما يكون جوابا لك هو عينه جوابنا على ما تريده علينا. واضح يا أخوان؟ وبهذا ينتقض قوله. نزيد له، وهذا يا أخوان الآية أرجو أن تكون حاضرة في أذهانكم. نقول له ماذا تقول في قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ نقول له أجبنا على هذه الآية فقط. إذا أجاب نسلم له أن التوحيد لا ينقسم. الله عز وجل في هذه الآية يا أخوان يخبر عن حال المشركين وأنهم لا يؤمنون إيمانا إلا ويكون معه شرك، فأثبت لهم إيمانا في شيء وأثبت لهم شركا في شيء. لا يمكن أن يكون الإيمان والشرك منصب على شيء واحد، كانوا يؤمنون بشيء ويشركون في شيء آخر. فنقول له هذا الذي آمنوا به ما هو؟ يقول لك آمنوا بأن الله هو الخالق الرازق. طيب وأشركوا؟ قل في العبادة. نقول هذا سميناه توحيد معرفة وإثبات، وهذا سميناه توحيد قصد طلب. الآية نفسها نص في انقسام حقوق الله تبارك وتعالى على العباد، وأنهم أتوا بشيء من الحق الأول وقصروا في الحق الثاني. طيب يا أخوان ننتقل فيه، وبهذا نكون والله الحمد انتهينا من المقدمات. نشرع اليوم في الباب الأول. طيب تقرأ شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فيه مسائل.
هذا الباب يا أخوان هو الباب الأول من أبواب هذا الكتاب المبارك، وكما نبهنا ستكون طريقتنا يا أخوان أن نتحدث في مسائل. المسألة الأولى في بيان مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، يعني ماذا أراد الشيخ من هذا الباب، ما صلة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ نقول هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان وجوب التوحيد. هذا الباب إنما أتى به الشيخ رحمه الله تعالى يا إخوان لبيان وجوب التوحيد، ليبين أن التوحيد واجب على العباد، وأنه أوجب الواجبات وأهم المهمات. المسألة الثانية في تأصيل الباب، المسألة الثانية يا إخوان في تأصيل الباب، لماذا كان التوحيد هو أوجب الواجبات، ولماذا كان هو حق الله تبارك وتعالى على العباد؟ يرجع ذلك يا أخوان إجمالا إلى ثلاثة أمور، وبعدها سنذكر الأدلة التي قرر الشيخ من أجلها هذا الأمر. يا أخوان الله عز وجل لماذا كان حقه الأعظم على العباد هو توحيده وإبراده بالعبادة. وسيأتينا إن شاء الله عز وجل معنى إفراد الله عز وجل بالعبادة وأن مفهومها يعني عظيم وكبير لا ينحصر في باب من الأبواب. الشاهد أقول الله عز وجل كان توحيده أعظم واجب على العباد لثلاثة أمور كثر تقريرها في كتاب الله جل وعلا. الأمر الأول أن الله عز وجل هو رب العباد وسيدهم ومالكهم وخالقهم ومدبرهم. أن الله عز وجل هو رب العباد سبحانه وتعالى، هو الذي خلقهم، هو الذي أوجدهم من العدم، هو سيدهم المتصرف فيهم المالك لهم. وإذا كان هذا حقيقة الحال فما حق السيد على عبده؟ ما حق المالك على مملوكه؟ الرب على مربوبه؟ هاي أخوان لا شك أن حقه عظيم في أسياد الدنيا، في أسياد الدنيا بما أنه سيد ويملك هذا المملوك فإنه يجب عليه هاي أخوان أن يطيع هذا المملوك وأن يقوم بخدمته وأن يحسن إليه ولو أساء إليه سيده. وجود السيادة كاف في تعلق الحق من ذلك السيد به هاي أخوان في وجود ذلك الحق للسيد على عبده ووجوب الخدمة من العبد إلى سيده. هذا في من يا أخوان؟ في أسياد الدنيا. فكيف بالذي له السيادة التامة، مالك الملك سبحانه وتعالى، خالق العبد وسيده، والمدبر لهما والمتصرف فيهما. لا شك أن لله تبارك وتعالى أعظم حق على عباده، ونجد هذا في القرآن الإشارة إليه في كثير من المواضع، ومنها في بداية سورة الفاتحة، وهذا من أسرار ابتداء كتاب الله عز وجل بهذه الآية العظيمة وفي عدد من السور بقوله الحمد لله رب العالمين. كونه رب للعالمين، خالق لهم، موجد لهم من العدم، وهو السيد لهم المالك على الحقيقة المتصرف والمدبر، كاف في ثبوت الحمد له. هذا الوجه الأول. ولذا قال الله عز وجل في سورة البقرة في أول أمر فيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم. كونه ربا لكم كاف في ثبوت هذا الحق له، وكونه أعظم الواجبات عليكم. واضح يا أخوان؟ يضاف وجه آخر، وهو مع كونه رب وسيد محسن ومتفضل ومنعم على العباد، كونه رب كاف في ثبوت ذلك الحق له، فكيف وهو مع ربوبيته قد تفضل عليك وأحسن إليك؟ إذا كان حق الوالد على ولده عظيما وقد جاءت النصوص بالتأكيد عليه بعد حق الله تبارك وتعالى، وذلك لعظيم إحسان الوالد والوالد على ابنهما وهما لا يملكانه. واضح إخوانا الآن؟ الصورة الثانية دون الدرجة الأولى. الأولى سيد له وقد يكون مسيء، ومع ذلك الحق ثابت له. الوالد، الوالد محسن على ابنه في كل حال، سبب في وجوده على هذه الحياة، يرعاه ويربيه ويحوطه وينصحه، فلذا عظم حق الوالد على ولده وجاء التأكيد عليه وهو لا يملكه، فكيف بالرب تبارك وتعالى؟ ولله المثل الأعلى، سيد ومحسن ومتفضل. ولذا قال الله عز وجل بعد هذه الآية من سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم هاي أخوان الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل. فبدأ يعد جملة من النعم الأولى كافية في ثبوت الحق، فكيف وقد انضاف إليها الثانية. الوجه الثالث والأمر الثالث الذي يؤكد حق الله عز وجل على العباد هو أن الله عز وجل كامل في ذاته وأسمائه وصفاته ولو لم يوجد العباد ولو لم يخلقهم. واضح يا أخوان؟ ولذا لما يفني الله عز وجل الخلائق يقول الله تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب الله عز وجل: لله الواحد قهر سبحانه وتعالى. يكون الملك ملك الله تبارك وتعالى، وكماله في أسمائه وصفاته دال على أنه هو الذي يستحق العبادة دون من سواه. ولذا يذكر الله عز وجل العباد بهذا الأمر في آيات كثيرة من كتابه، ومنها الآية التي تقدمت معنا في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده لربوبيته، أليس كذلك؟ وهذه الربوبية تؤكد حق الله ويزيد من تأكيد حق الله على العباد: هل تعلم له سميا؟ ما الذي يجعلك تنصرف إلى غير الله؟ ما الذي يجعل قلبك يتعلق بغير الله؟ ما الذي يجعلك تطلب غير وجه الله تبارك وتعالى وهو لا سمي له ولا مثل له ولا كفء له؟ ما الذي يجعلك تتعب بدنك وتنصب في هذه الحياة لتطلب رضا مخلوق مثلك لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لك نفعا أو ضرا؟ كيف وهو ناقص في ذاته، ناقص في صفاته، ناقص في أفعاله، كيف يتعلق القلب بمخلوق؟ سبحان الله. ولذا يشهد أهل الكفر على نفسهم بالنار بأنهم كانوا في ضلال مبين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كيف يسوى المخلوق الناقص بالرب الكامل من كل وجه سبحانه وتعالى؟ وجود هذه الدلائل الثلاث كاف في ثبوت هذا الحق العظيم على العباد، ووجوب أن يفردوا ربهم تبارك وتعالى بالعبادة. واضح يا أخوان؟ سيأتينا إن شاء الله عز وجل في مباحث لاحقة دلائل توحيد الألوهية التي تبطل عبادة ما سوى الله، لكن نحن الآن نذكر أصول هذه الأدلة التي تقرر ثبوت استحقاق الله العبادة، وأن عبادة الله هي أوجب الواجبات على العباد. واضح يا أخوان؟ أرجو أنها ظاهرة. طيب، ننتقل للمسألة الثالثة. طبعا كان عندنا يا أخوان، قلنا عندنا الآن أخذنا مسألتين: المسألة الأولى في مناسبة الباب لكتاب التوحيد، المسألة الثانية في تأصيل الباب، وتأصيل الباب هو في بيان أن التوحيد هو أوجب الواجبات، وأن ذلك يتجلى من خلال ثلاثة أوجه. المسألة الثالثة هي في بيان مناسبة الأدلة للباب، في مناسبة الأدلة للباب. ومناسبة الأدلة للباب تتبين من خلال الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وكم دليل قد ذكر الشيخ هنا؟ الشيخ ذكر هنا يا إخوان كم آية ذكره؟ 5 آيات، وذكر أثرا عن ابن مسعود وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون النصوص 7 إجمالا: 5 آيات وأثر لابن مسعود وحديث معاذ رضي الله عنه. أما الآية الأولى فهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومناسبة إيراد هذه الآية، مناسبة إيراد هذه الآية تحت الباب، أنها تدل على أن التوحيد وإفراد الله بالعبادة هو أوجب الواجبات، حيث حصر الله عز وجل الحكمة الشرعية في خلق العباد وإيجادهم في هذه الحياة فيه. هذه الآية يا أخوان فيها أسلوب ماذا؟ أسلوب حصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم توجد في هذه الحياة إلا لهذا العمل. لم يخلقك الله عز وجل من العدم ثم يمدك بالنعم ويعد لك الآلات التي تستعين بها في استعمال هذه النعم في الغاية التي وجدت من أجلها إلا لعبادة الله تبارك وتعالى. فهذا يدل على أن هذا الأمر الذي وجدت من أجله هو أوجب واجب عليك. ثم إذا أردت أن تنتقل إلى أمر آخر لا بأس، متى؟ بعد أن توفي هذا الواجب الذي عليك. واضح يا أخوان؟ وهذا كما يعين مثلا إنسان في شركة فيقال له لم نوظفك إلا من أجل كذا، إلا من أجل إنجاز المعاملة الفلانية أو استقبال المراجعين على الهيئة الفلانية، فإذا به يتطوع في أمور أخرى ويقصر فيه العمل الذي وجد من أجله، هل يعذر مثل هذا يا أخوان؟ وإن كان قد أحسن في العمل الآخر وإن كان أحسن في الثاني، لماذا؟ لأنه قصر في الغاية التي وجد من أجلها. وهكذا يقال في حق ابن آدم الذي يسعى في عمارة الأرض وفي الأعمال المباحة وفي التوسع في بعض الأمور التي ليست من قبيل المحرمات، إذا أدت لانصرافه عن الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه. فقد يكون أحيانا من مداخل الشيطان على الإنسان أنه يهيئ له أنه منشغل بأمر مباح وأنه لا يلحقك التبعة والتثريب. نقول صحيح، متى؟ إذا لم يكن شاغلا عن الواجب الذي خلقت من أجله وهو عبادة الله تبارك وتعالى. طيب، الآية الثانية وهي في قوله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الآية الثانية ما مناسبتها لهذا الباب؟ الباب يريد الشيخ منها أن يقرر وجوب التوحيد. كيف تدل هذه الآية على وجوب التوحيد؟ نقول أن فيها بيان أن الحكمة من بعثة الأنبياء والرسل هي دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة، وذلك لا يكون إلا فيما هو من أعظم الواجبات وآكدها لعظم الرسول الذي اختير لتأدية هذه الرسالة. واضح يا أخوان؟ لدى جميع العقلاء أن الرسول ومكانته دليل على أهمية الرسالة التي جاء بها، فكيف وقد حصر الله عز وجل تلك الرسالة في أمر الناس بعبادته جل وعلا؟ والأدلة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى تنص على أن الأنبياء والرسل لم يبعثوا إلا لدعوة الناس إلى هذا الأمر وأنهم كلفوا بذلك في افتتاح دعوتهم، هاي أخوان كثيرة جدا، وهي على نوعين: أدلة في حق كل نبي ورسول في تفاصيل دعوتهم، كما قال الله عز وجل في شأن نوح عليه السلام لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال الله عز وجل في حق هود ماذا قال لقومه؟ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهكذا قال الله عز وجل في شأن صالح وشعيب وغيرهما، وهكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. وهكذا كان إذا بعث أحدا من رسله من أصحابه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فهذه في أخبار الرسل على الانفراد، بل جاءت آيات في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على أن جميع الأنبياء والرسل إنما بعثوا لدعوة الناس إلى هذا الأمر العظيم. ويحضرني منها أربع آيات، فمن كان يحضره زيادة يفيدنا. الآية الأولى في قوله عز وجل في الآية التي ذكرت معنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وهذا في جميع الرسل. الآية الثانية في قوله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهذا في شأن جميع الرسل. الآية الثالثة في قوله عز وجل واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، واضح يا أخوان؟ سل جميع الرسل هل جعل الله عز وجل إلها من دون الرحمن يعبد معه؟ وهذا سؤال، هاي أخوان استنكار، جميع الرسل سيقرون بأنه لم يجعل الله عز وجل إلها يدعى من دون الرحمن. الآية الرابعة في قوله تبارك وتعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فجميع النذر الذين كانوا قبله وبعده إنما دعوا الناس إلى هذا الأمر العظيم. فهذه أربع آيات جاءت في تقرير هذا المعنى، فمن كان يحضرها غيرها يفيدنا فيها. طيب يا أخوان، الآية الثالثة، الآية الثالثة في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه الآية، هذه الآية يا أخوان وجه الدلالة منها أنها إحدى الآيات المحكمات في سورة الإسراء. ففي سورة الإسراء ذكر الله عز وجل جملة من الآيات وذكر فيها 18 حكما، ابتدأها بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، وذكر بر الوالدين، ثم أمر بإيتاء ذي القربى، قال وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ثم نهى عن التبذير، ثم ذكر جملة من الأوامر والنواهي، وختمها بقوله جل وعلا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ذلك أي تلك الأوامر التي أمر الله عز وجل بها، مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 18 أمر وحكما محكما من الله جل وعلا، افتتحها بماذا؟ ها يا إخوان، بالأمر بعبادته سبحانه وتعالى، ولا يقدم إلا الأهم، فدل على أن عبادة الله وتوحيده هو أوجب الواجبات وأهمها وأعظمها والمقدم منها. واضح يا إخوان؟ هذا وجه الدلالة من الآية، أن هذه إحدى الآيات المحكمات التي ذكر فيها 18 حكما، ووصفها الله عز وجل بأنها مما أوحى إلى نبيه من الحكمة، بمعنى أنها لم تنسخ ولم تبدل، وافتتحها بهذا الأمر فدل على وجوبه وأنه أوجب الواجبات. الآية الثانية أو عفوا الآية الرابعة في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة من سورة النساء، ذكر الله عز وجل فيها 10 حقوق، وابتدأها بأعظم هذه الحقوق وأوجبها، وهو عبادة الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به. الآية الخامسة في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآيات، في هذه الآيات من سورة الأنعام 3 آيات متوالية، وصى الله تبارك وتعالى فيها بعشر وصايا، وصى الله عز وجل فيها بعشر وصايا. قال الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم، ثم ختم هذه الآية بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم قال في الآية الأخرى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ثم ختم هذه الآية بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ثم أمر بالتمسك بصراطه المستقيم فقالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كم وصية جاءت في هذه الآيات؟ 10 وصايا، افتتحها الله تبارك وتعالى بالنهي عن ضد التوحيد، فدل على أنه أعظم المحرمات، وبالتالي نعرف أن ضده أوجب الواجبات، لأن النهي عن شيء أمر بضده. واضح يا إخوان؟ وبهذا تظهر وجه دلالة هذه الآيات الخمس على المسألة التي أراد الشيخ تقريرها، وهي بيان أن التوحيد هو حق الله وأوجب الواجبات على العبيد. ثم ذكر الشيخ أثر بن مسعود، وأثر بن مسعود فيه التنبيه على أهمية الآيات من سورة الأنعام وأهمية تلك الوصايا التي جاءت فيها. وابن مسعود رضي الله عنه يريد أن يقول أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لو كان سيوصي بوصية فلن يوصي إلا بما أوصى به الله تبارك وتعالى. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي لو أوصى لأوصى بها حتى لكأنه عليها خاتمه، أي ختمه، بمعنى أنها لم تبدل ولم تغير من بعده عليه الصلاة والسلام. لا يخفى عليكم يا إخوان أن الرسائل عند العرب قديما وفي الأمم في تلك العصور كانت تطوى طيا، تصبح على هيئة تلف لفا فتطوى، تكون مطوية، ثم يجعل عليها ختم وهو عبارة عن شمع يذاب، فيجعل عليها في وسطها ليتأكد من أن الرسول لم يفتح هذه الرسالة في الطريق، وأنه لم يعبث فيها، وأنها لم يغير فيها. واضح يا أخوان؟ فابن مسعود رضي الله عنه يريد أن يؤكد أن هذه الوصية محفوظة ولم تبدل، فقال فليقرأ قوله تعالى. وهذا قد جاء أصل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم إني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما تمسكتم به كتاب الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يوصي بالتمسك بكتاب الله جل وعلا. إذن الشيخ لماذا أورد أثر بن مسعود؟ يريد التأكيد على أهمية هذه الآيات التي افتتحت بالنهي عن الشرك، وأنها لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي بغيرها. ثم ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث عظيم وفيه كثير من الفوائد. الشيخ استنبط من هذا الباب قرابة 24 مسألة إن لم يكن أكثر، 12 منها كلها من هذا الحديث، من حديث معاذ رضي الله عنه. الشاهد من حديث معاذ ماذا؟ في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول معاذ رضي الله عنه: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حصر النبي عليه الصلاة والسلام حق الله عز وجل في هذا الأمر العظيم، لأنه متى استقام للعبد فإنه يحقق إيمانه بالله تبارك وتعالى ويتبع هذا الحق بقية شعب الإيمان. نكتفي بهذا، وبه نكون قد انتهينا من بيان هذا الباب على القدر الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. يبقى بعد ذلك يا أخوان زيادة الفائدة الذي نريد أن نتحصل عليه في هذه المجالس، تأصيل الأبواب مع بيان وجه الدلالة من النصوص الواردة فيها. هذا القدر يكفينا. من أراد الزيادة في بيان معاني الكلمات هاي يا أخوان، أو تفاصيل ما يستفاد، هذه تستطيع أن تستدركها في الشروح الأخرى. من أقربها شرح الشيخ صالح الفوزان الملخص، يعتني فيه في بيان المفردات، المعنى الإجمالي للآية، ما يستفاد منها. لكن أرجو أن لا يؤثر ذلك على أصل فهمك للباب. فهم الباب يتحصل به القدر الذي ذكرنا. ماذا أراد الشيخ من هذه المقدمة، من هذا الباب الأول؟ تقول: أراد به أن يدل أن هذا الذي سأحدثك عنه هو أوجب الواجبات، ليس من الأمور المستحبة والنوافل والطاعات التي يمكن أن تؤجلها، أو العلوم التي هي من فضول العلم. لا، هذا الذي سيعقد له هذا الكتاب هو أول واجب عليك وآكد الواجبات. ثم دلل لك على هذا الأمر بهذه الأدلة، دليل يدل على أنك أصلا ما وجدت إلا من أجله، والرسل لم تبعث إلا به، والحقوق لا تبدأ إلا بذكره. واضح؟ والآيات التي أحكم الله عز وجل بيانها افتتحت بالأمر به، ولما أوصى الله عز وجل عباده أوصاهم بالنهي عن ضده تأكيدا لأهميته. واضح يا أخوان؟ ثم أتبعه به أثر بن مسعود الذي يقرر هذا المعنى الذي جاء في الآيات من سورة الأنعام، وأتبع بحديث معاذ الذي يبين أن هذا الأمر الذي سأحدثك عنه هو حق الله جل وعلا. إن كان الإنسان يحترم صاحبه لأن له حق عليه، ويحرص على أن يعرف حق والديه، ويربى على أن يعرف حق أخيه الأكبر، فينبغي له أن يحرص على أعظم هذه الحقوق وهو حق الله عز وجل. وبه أخذ الشيخ رحمه الله تعالى عنوان كتابه الذي سماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير يا أخوان. وإليك الله يسقدرك. الملخص أسهل في الرجوع لمعاني الكلمات. الشيخ صالح الفوزان له شرحان، الملخص مرتب مدرسي يعتني ببيان المفردات والكلمات والمعنى الإجمالي للأدلة والمناسبة وما الذي يستفاد. لكن أحيانا ينشغل طالب العلم بهذه التفاصيل عن مقصود الكتاب الذي سنحرص عليه، مقصود الكتاب وتأصيله، القدر الذي ينبغي لطالب العلم أن يعتني به حال دراسته لمثل هذه المتون. أما ما يستطيع طالب العلم أن يحصله من خلال الشروح فهذا يعني لن نصرف أوقاتنا فيه، أولا لضيق الوقت وكثرة المشاغل وسهولة الوصول نبينا محمد إلى مثل هذه المباحث.